والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفردة النقد أو النقود، قلنا بأن المال لها مفردات، أي ما يتمول من جملة المفردات النقد والنقود. قل ذكرنا بأنه اختلفوا في تعريف النقد، قلنا لمشهوريته الآن ولترتب الوظائف المعلومة عند الجميع عليه، لذلك استغنوا عن تعريفه، وإلا هم مختلفون اختلاف كبير في تعريف النقد، من مراد من النقد. فحينئذ معروفية هذه الكلمة عند الجميع وما يترتب على هذا النقود من الوظائف، هذه جعلته غنية عن التعريف. وسيأتي إن شاء الله بعدما نذكر الوظائف كاملا أيضا ممكن استخراج التعريف عن جميع ما ذكرناه. فذكرنا من الوظائف وظائف النقود. وظائف النقود على قسمين، وظائف مالية ووظائف اقتصادية. النقود هذه التي نتداولها إنما يترتب عليه غايات وفوائد وأغراض، ومن جملة الأغراض التي ذكرناها أن هذه هي سبب في تقييم السلع، أن كل سلعة إما إنها تتقوم بالنقد ويقوم بالنقد. وضربت لكم المثال في ذلك، سكر كيلو 10 دنانير أو 20 دينار، رز كيلو 10 دنانير. لما نريد أن نقيس بين السكر والرز إنما نقيسه بالنقود، فنقول بأن السكر ضعف الرز من ناحية أن قيمته كذلك. هذا هو أهم غرض من الأغراض المترتبة على النقود، تقييم السلع إنما يكون بها. ثم قلنا بأنه هنا تبادل السلع إنما يكون سبب في تبادل السلع، وقلنا سابقا أن السلع كانت تتبادل على نحو المقايضة، ولما كانت المقايضة لا تخلو من مشاكل كثيرة إنما استبدلت بتبديل بالنقود، فكل سلعة إنما يتقوم بالسلعة ويتبادل بالسلعة. هذا هو الغرض الثاني. الغرض الثالث أنهم قالوا بأن النقد مخزن للقيم، بمعنى أن هذا النقد يمكن خزنه ولا يمكن خزن البقية إلا بمشقة ويترتب عليها آثار وضعية. هذا هو أهم ما يترتب عليه، هو تخزين أن النقد إنما يكون سبب في التخزين، اعتبار النقود مستودعا للقيمة وذلك بادخارها لوقت الحاجة إليها، لأن في النقود قابلية اختزان القيمة والمحافظة عليها. ومن المعلوم منذ أن اهتدى الإنسان إلى استعمال النقد كان عليها أن يحتفظ برصيد من النقد لأغراض كثيرة، منها الاحتياط ومنها المدفوعات الآجلة، وإذا كانت السلع الأخرى تقوم بهذه المهمة، إلا أنه لا تخلو من العوائق، فإن من السلع ما لا تحتمل التخزين لفترة طويلة، ومنها ما يتطلب إمكانيات خاصة بحسب الحجم أو بسبب بنيتها الفيزيائية، بينما النقد ليست فيها هذه المشاكل. ومن أجل ذلك كان من أهم المعايير النقد، من أهم المعايير المعتمدة في اختيار السلعة لتكون نقدا، هو مدى قابليتها لحفظ القيمة. فالنقدية إنما تكون نقدية لأجل هذه المهمة، مدى قابليتها لتخزين القيمة ما خلال أطول فترة في تاريخ النقد. ولكن هذا كان سابقا بالنسبة إلى الأشياء، ففي مرتبة كانت الحنطة هكذا يعتبرونه نقدا يختزن فيه القيم، وفي مرتبة أخرى صارت حيوانات كل بلد بحسب عاداته. إلا أنه هذا كله كان قبل خزن النقود. بعد ورود النقود الذهب والفضة كان هو السبب، ولكن بعد انتشار العملات النقدية أصبحت هي المعولة في الاحتفاظ بالثروة، ومع ذلك فقد كانت تتعرض للكساد والانقطاع ونقص القيمة الفظيع، فظل الذهب والفضة النقدين اللذين يفيان هذا الغرض. كان الذهب والفضة ليست فيها هذه المساوئ. هذه كانت يوما ما الذهب والفضة هم أيضا غطاء للنقد الموجود عندنا، وبعد سقوط هذا الغطاء عن النقد حينئذ زوال قاعدة الذهب والفضة أصبحت وظيفة النقد كمخزن قيمة محل شك. هذا النقد المتداول عندنا، الدنانير في بلدنا، الريالات في بلد آخر وغير ذلك، هل هذه تستحق أن تكون مخزنا للقيم مع ورود هذا النوع من الاقتصاد الموجود لكل بلد وتزعزع كل اقتصاد بما يطرأ عليها؟ محل شك وريبة، بل مورد تحفظ كثير من الأفراد. وعلى العموم فلم يكن أمام الناس إلا أحد خيارين: إذا كانت هكذا النقود الموجودة عندنا تتعرض لهذه، حينئذ هم يقعون أمام خيارين: إما استعمال هذا النقد، يبقى هذا النقد نقد بلدنا وهكذا هو مخزن القيمة، هذا أي شيء يصير على هذا النقد هو، وإما تحويله إلى أصول ذات سيولة منخفضة مالية أو حقيقية، إنما تتبدل إلى سيولة أخرى إما مالية أو حقيقية. هذه أحد خيارين. لما كان هكذا فحينئذ اختلف علماء الاقتصاد بالنسبة إلى هذين الأمرين، أسسوا نظريات على طبق هذين الأمرين، وتقديم أحدهما على الآخر هو من أهم المشاكل الاقتصادية التي اختلفت آراء الاقتصاديين حولها وتولدت عنها نظريات نقدية. لا تفكروا بأنه أنتم أو أنا في حد نفسه عندنا دنانير نريد أن نخزنها، دولة تريد أن تخزن نقدا، شركة أو تاجر يريد أن يخزن ملايين نقدا من الملايين والمليارات، كيف يخزن هذا؟ نفس هذا النقد أو يبدلها إلى سيولة أخرى؟ هذه هي اختلاف كبير، تقديم أحدهما على الآخر يحتاج إلى علم في هذا الأمر. أسست نظريات اقتصادية حول هذا الأمر. ومن الناحية العملية، ومع تطور النشاط المالي والمصرفي، فقد تم ابتكار عدة أدوات ادخارية ذات عوائد ومزايا بقصد تشجيع الادخار النقدي، ومن أهمها وأكبرها فائدة إمكانية التسييل السريع، سرعة نقل المال وسرعة نقل النقد، هذا من أهم هي السبل في الادخار، أي تستعمل كوثيق لتسوية المدفوعات وأطلق عليها شبه النقد. وسيأتي إن شاء الله عندما نبحث عن أنواع النقود، ليس النقد ما يجري في ذهننا خصوص هذه الدنانير، لما قلت اختلاف كبير موجود في النقد هذه الدنانير، ليس الأمر كذلك. هذا النقد المخزون في المصرف أو البنك تريد أن تنقل مادة كمية منه إلى مكان آخر، هذا يسمى شبه النقد. هذا التسييل الذي يسهل الأمر يسمى شبه النقد. هذا مختص بأحكام المصارف والبنوك. وكيف كان؟ فإن من أجل صيانة قيمة النقد أو بالأحرى صيانة وظيفة النقد كمخزن للقيمة تعتمد السلطات النقدية مجموعة من الأساليب والوسائل تسمى بالسياسة النقدية. هذا هو أصل السياسة النقدية، من مهمات السياسة النقدية هذا، كيف نحفظ النقد لأن يكون مخزنا للقيم. هذا كما أن تحقيق الائتمان ويعني الثقة فإنه يقع على عاتق الحكومات، توفير كل الظروف النفسية والاجتماعية فضلا عن الظروف الاقتصادية لدعم الثقة في هذا النقد الائتماني، لأن درجة الثقة هي أساس بناء التوقعات الاقتصادية. فخاصية النقدية في اقتصاد ما هي قضية تنظيم وقضية نظامية. إذا أراد البلد أن ينتعش اقتصاده لابد أن يكون موفق نظام معين ولا إشكال فيه، هذا هو الاقتصاد وخاصية النقد. هذا ما يتعلق بالوظائف المالية للنقد. وأما الوظائف الاقتصادية فهي تشمل النقد كأداة من أدوات السياسة النقدية، والنقد كعامل من عوامل الإنتاج. هذان الأمران هما من الأغراض الاقتصادية، هذه الوظائف الاقتصادية، تلك كانت من الوظائف المالية للنقد. وأما الوظيفة الاقتصادية للنقد هذا أداة، النقد أداة من أدوات السياسة النقدية، والنقد كعامل من عوامل الإنتاج. هذا هو الذي يترتب على الوظائف هنا. هما يرجعان، هذان الأمران يرجعان إلى توظيف النقد للوظائف الأساسية في الاقتصاد. كيف يوظفون النقد للوظائف الأساسية للاقتصاد يسمى الوظائف الاقتصادية للنقد. هذا ما يتعلق. وعلى ضوء ما ذكرنا من الوظائف المالية للنقد والوظائف الاقتصادية للنقد أيضا، يمكن الاستنتاج من أن النقود، أن النقود لا تطلب لذاتها، النقد ليس سلعة يباع كما يباع كل شيء خارجيا من الأعيان كالأقمشة والحبوبات ونحو ذلك. النقد وسيلة وليس هو مطلوب بذاته، ليست لا تطلب لذاتها كسلعة يمكنها إشباع الحاجات الإنسانية والاستهلاكية والإنتاجية بصورة مباشرة. ولذلك يقع الخلاف بينهم ولا سيما عند فقهاء العامة أنه هل يجوز بيع النقد بأن يجعل ثمنا ومثمنا كسائر الإنتاج أو لا. هو سبب هذا المسألة وسيأتي إن شاء الله، سبب هذا الإشكال هو هذا، هل النقد هي سلعة من السلع كسائر السلع بحيث تباع وتشترى، أو أنه النقد ليست سلعة بصورة مباشرة وإنما هو وسيلة لبيع السلع. فلذلك بصورة مباشرة بل إنها تطلب لغرض استعمالها لتحقيق منفعة استهلاكية معينة، أو تطلب أيضا لتسهيل تبادل السلع والخدمات المختلفة في أثناء عمليات الإنتاج. أي أن النقود يمكنها أن تلبي الحاجة الإنسانية والاستهلاكية والإنتاجية بصورة غير مباشرة، فلذلك لم يعتبر النقد من حيث هو بذاته سلعة من السلع، يباع هذا النقد ويشترى كما يباع السلع الاستهلاكية والإنتاجية، بل هي بصورة غير مباشرة عن طريق استعمالها وسيلة للحصول على السلع والخدمات الاستهلاكية الإنتاجية. ومن جميع ذلك يمكن الآن تعريف النقود بأنها كل شيء يقبله الجميع قبولا عاما بحكم العرف أو القانون أو قيمة الشيء نفسه ويكون قادرا على تأدية الوظائف المالية والاقتصادية المقررة يسمى نقدا، سواء كانت هذه الأوراق اللي عندنا المسمات بالدنانير أم كانت من قبيل الدراهم وغير ذلك التي كانت يوما ما، أو كانت من النقود الألكترونية التي سيأتي إن شاء الله أقسام النقود، أو النقود الإئتمانية بمعنى النقود الموضوعة بالمصارف ونحو ذلك، وسيأتي أقسام النقد. هذا قسم موجود عندنا متداول وهو المعروف عندنا، أعظم من هذا موجود من النقود وسيأتي بيانها، لأن الأهمية الحقيقية للنقود لا تقتصر على تأديتها لوظيفتها الأساسية وسيطا للتبادل فحسب، إنما نبيع ونشتري الحاجيات ونجعل الثمن نقدا من النقود، هذا واحد من الأغراض والوظائف، وإنما تظهر أهميتها أيضا من خلال الوظائف الأساسية والثانوية التي يمكن أن تقدم بها النقود في الحياة الاقتصادية. اقتصاد كل بلد إنما يتقوم بنقده، وكيف ينظم هذا النقد حينئذ، وليس الأمر مجرد هذا تبادل سلعة بنقد ونحو ذلك، هذا وظيفة من الوظائف صحيح، وإن كان هذا الوظيفة هي الوظيفة العامة عند الجميع وإن الناس يدركون هذا القسم، لكن هو أعظم من ذلك الذي يقوم الاقتصاد بسببه، ذاك هو الأهم. وغير خفي أنه يمكن إرجاع سبب قبول الأفراد للنقود قبولا عاما إلى أمرين أساسيين ينبعان من قيمتها السلعية وقيمتها الأساسية. أما أصحاب المدرسة السلعية فإنهم يرجعون سبب القبول إلى قبول النقود سلعة اقتصادية، وهذا هو الموافق مع الواقع التاريخي لتطور النقود من شكلها السلعي إلى شكلها الورقي. يومما كانت النقود تباع وتشترى حينئذ كان النقد حنطة، كان النقد شعيرا، كان النقد إبلا، كان النقد وتطور إلى أن صار ذهب وفضة مسكوكين وغير مسكوكين إلى أن وصل إلى هذا الشكل الورقي الموجود عندنا. هذه يوافق هذا أنها سلعة من السلع. وأما أصحاب المدرسة الإسمية أو الرمزية فإنهم يرجعون السبب في القبول العام للنقود إلى قوة القانون والأعراف، وهذا يمكن أن يطبق على الصورة والحالة المعاصرة للنقود. إذا أردتم تفصيل هذا الكلام الذي ذكرت انظروا إلى كتاب اقتصاديات النقود والمصارف للدكتور عبد المنعم السيد علي، قد فصل هذا المطلب تفصيلا كاملا. هذا ما يتعلق بوظائف النقود، وأما أقسام النقود فهي كثيرة. هذا المتداول عندنا قسم واحد، هناك أعظم من هذه النقود، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي كل يوم يأتي بنقد جديد ولا بد من تبيانها، نعرف قيمتها إن شاء الله.